هذا الإصدار،
وهو بعنوان العلم النافع يقرن بالعمل الصالح لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
والآن مع مادة هذا الشريط.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
وعدم مبالاته بالموت كان يهجم الكردوس من عسكر المشركين ويقتل فيه ما شاء الله، ثم يعود لا يبالي بالموت، حتى من تعجبهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليقولوا له: يا رسول الله، فلان كذا وكذا. فكانت المفاجأة العجيبة الغريبة أن قال عليه الصلاة والسلام: هو في النار، هذا الذي تتعجبون من جهاده في المشركين هو في النار. أول مرة وثاني مرة وثالث مرة يقول لهم هو في النار. فتعاهد أحد الصحابة الذين لاحظوا استبسال الرجل وسمعوا قول الرسول فيه إنه في النار، قال: سأكون رفيقه. كلما هجم كان معه حتى رأى نهايته، أنه وضع رأس السيف في بطنه. هذا الشجاع الذي عجب الأصحاب من شجاعته وضع رأس السيف في بطنه واتكى عليه حتى خرج من ظهره ومات. لماذا فعل هذا؟ لم يصبر على الجراحات التي لقيها بطبيعة الحال في أثناء جهاده في المشركين، لم يصبر عليها فنحر نفسه، قتل نفسه. هنا قال عليه السلام: حينما جاء هذا الذي صاحبه وراى نهاية السوء منه، ركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، فلان الذي قلنا لك كذا وكذا وقلت لنا ثلاث مرات هو في النار، فعل كذا وكذا، وضع رأس سيفه في بطني واتكى عليه وخرج من النار قتله. قال: الله أكبر. رسول الله يقول: الله أكبر، صدق الله ورسوله، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وفي رواية: بأقوام، قصة أخرى أو حديث آخر، بأقوام لا خلاق لهم. ثم قال عليه السلام في هذه القصة: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، الجهاد في سبيل الله من عمل أهل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومن هنا قال عليه السلام: إنما الأعمال بالخواتيم. هذه عاقبة المجاهد الذي جاهد ليقال فيه إنه شجاع وبطل. أما الرجل الثالث، وبه ينتهي الحديث والمحاضرة أو جواب السؤال، فهو الغني يخرج زكاة ماله، فحينما يأتي يوم القيامة للحساب يقال له: ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول: يا ربي، أنفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقول الناس فلان كريم، وقد قيل: خذوا به إلى النار. إذن العلم النافع لا ينفع صاحبه إلا بأن يكون على منهج السلف الصالح باختصار، ثم أن يقرن العمل به، وإلا كان حجة عليه، وأن يكون في كل ذلك مخلصا في طلبه للعلم وفي عمله بالعلم جاهد في سبيل الله، هذا نعم العمل، ولكن عليه بالإخلاص. يزكي ماله هو أيضا نعم العمل، لكن عليه بالإخلاص. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يلهمنا العمل مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والحمد لله رب العالمين. يقول إن بعض الناس إذا دفنوا الميت ووضعوه في قبره يلقى وجه ربه أبيض أو أسود، علمه عند ربي. ولا أقول ليضعوه في مثواه الأخير، فإن هذه كلمة كفر لو كانوا يعلمون. قول مذيعين في كل البلاد الإسلامية، توفي فلان وسينقل إلى مثواه الأخير، هذه كلمة زندقة، كلمة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر. مثواه الأخير هو الحفرة هذه فقط. ولذلك من كان منكم يستطيع أن يوصل هذه الكلمة إلى بعض المذيعين الذين يخشون الله عز وجل ويتقونه، أن يوصل هذه الكلمة إلى بعض المذيعين الذين يتقون الله ويخشونه، أن يمتنعوا من هذه الكلمة. مثواه الأخير هو طريقان في الجنة، طريق في النار، طريق في الجنة، مثواه إما الجنة وإما النار، هذا هو المثوى الأخير وليس هو القبر. فأقول سأل سائل فقال إن بعض الناس حينما يدخلون الميت أحدهم يدعو ويحض الآخرين بالتأمين على دعائه، سأل هل هذا من السنة؟ فكان الجواب لا، ليس هذا من السنة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء بعد الدفن للميت إلا أن يحفى على قبره ثلاث حثيات، ودون قراءة الآيات: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا التصنيف، هذا الترتيب، هذا النظام لم يصح عن الرسول عليه السلام، وإنما الذي صح أن يأخذ حسوة يرميها على القبر، على النص، على الصمت، لا شيء يقرأ، حسوة أولى وثانية وثالثة. ثم ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن كل من كان عند الدفن، عند القبر، عند الدفن، فهو مخاطب بأمر الرسول عليه السلام: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا هو التثبيت الذي أمر الرسول عليه السلام من حول القبر بأن يسأل الله له ذلك: وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا وذاك سواهما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحثو ثلاث مرات بدون قراءة أي شيء، وثانيا الاستغفار للميت وطلب التثبيت من الله له، لا شيء بعد ذلك، كلهم ينصرفون إلى مصالحهم، إلى أعمالهم، إلى بيوتهم. أما ما يعرف بالتلقين، هذا التلقين لا يفيد شيئا الميت إطلاقا، إن لم نقل قد يغره، هو تماما كتلقين الممتحن في الامتحان. إذا كان الممتحن لم يهيئ نفسه ليحسن جوابه عما سيمتحن فيه، هل يفيده التلقين؟ لا يفيده، قد يضره. هذا مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون. الميت الذي مات وهو نضربها كما يقولون في بعض البلاد اللاوية، مات ملحدا، ايش الفائدة؟ يقول اذا جاءك فسألك من ربك فقل ربي الله، ما يستطيع. لماذا؟ لانه لم يمرن نفسه، لم يأخذ دروسه في قيد حياته ليتمكن من إجابة عن ذاك السؤال من الملك الموكل بسؤاله. فهذا التلقين أولا لا يصح شرعا، ثم هو غير معقول ولا مهضوم عقلا. ولهذا نقول وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هات من عنده سؤال بدون كلام، إنما هو رفع الأيدي. تفضل.
قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قول وفعل وتقرير، وإذا ورد التقرير ورد ما يعارضه من الفعل والقول فليقدم الفعل والقول. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن جابر أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، وفي رواية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع عنه. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل الوقت الخفي.
الجمع هذا أمر سهل، لو فرضنا أن هناك حديثا يحرم العزل وليس هناك حديث يحرم العزل. الوأد الخشي هو ليس كالوأد الجليد الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فهو يشعر بكراهة هذا الفعل وليس بتحريمه. فالجواب إذن لا تعارض بين ما فعله الصحابة وبين أن يكون هذا الفعل مكروعا غير محرم، وهذا هذا الجواب. هذا رقم واحد. أقول أيضا نضربها اللوية، لو فرضنا أن هناك نص يحرم العجل الذي كانوا يفعلونه، حينئذ هذا الذي أنا تحفظت منه فقلت أن الذي أقر ولم يأتي من كلام الرسول عليه السلام أو من ثاني ما يخالفه فنحن نقره، أما إذا هو أنكره انتهى الأمر. وأنا أضرب لك الآن نظرا يطابق الموضوع تمام المطابقة. هناك حديث في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي، هذا نسبه إلى عهد الرسول عليه السلام. الآن كنا نشرب ونحن قيام، هناك أحاديث تنهى عن السرد قائما، ما في إشكال لأننا قلنا نقر ما أقر دون أن ينكر، أما وقد جاء النهي في غير ما حديث صحيح وفي غير ما عبارة واحدة تعدت العبارات واتحدت في النهي عن الشرب قائما. وما رأيت أنفا بعض إخواننا يشربون القهوة قياما، وأردت أن أذكر لكن صرفني عن ذلك ما كنت أذكر، فالآن جاءت المناسبة فأقول إياكم أن تشربوا من قيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وفي لفظ في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما، رأى رجلا يشرب قائما فقال له يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر من الهر الشيطان. ثم قال له قئ يعني صفر هذا الماء الذي شاركك في شربه الشيطان. هذا لا ينافي ما قلت آنفا، بل يؤكد نقر ما أقره الرسول عليه السلام ولم يأتي ما ينافيه، أما وقد جاء من قوله ما ينافيه فذاك كان ثم صار في خبر كان. واضح الجواب؟
شكرا. هذا
نقول هل المعادل مكروه؟ مكروه لا شك،
لا
تحريما، لا تحريما، ولكن هنا شيء، العدل المكروه هو الذي لا يقترن به عقيدة جاهلية، وهذا مع الأسف قد يقع في جاهلية القرن العشرين ما كان يقع في جاهلية العرب الأولى. كثير من الناس اليوم يتخذون ما يسمى بتحديد النسل أو زعموا تنظيم النسل. هذه الكلمة لو كانوا يعلمون هي الكفر. تنظيم النسل ليس بيد البشر أبدا، مهما حاول الإنسان أنه ينظم النسل فنظام الله عز وجل هو الغالب شاء أم أبوا. وهذا ما وقع في عهد الرسول عليه السلام، حيث سئل أننا نذهب ونغزو ونجاهد في سبيل الله فيقع في أيديهم الثدي أو السبايا وهم يشتاقون إلى النساء، لكن لا يريدون فيما إذا جامعوا الجارية لا يريدون أن تذهب هذه الجارية حبلى من سيدها لأنه قد يستغني عنها. هل نعجل؟ كان السؤال هكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا عليكم ألا تفعلوا ما من نفس قدر الله عز وجل أن تكون إلا وهي كائنة. ذهب السائل ثم عاد ليقول: يا رسول الله، ذهبت الجارية حبلى. قال: قد قلت لك ما من نفس كتب الله وقدر الله أن تكون إلا وهي كائنة. الشاهد أن التحديد للنسل أو التنظيم للنسل هذه فكرة أوروبية مادية محضة، الذين لا يؤمنون بالله بنص القرآن الكريم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. من هم؟ من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأنا أريد أن أقول أن هذا التنظيم أو التحديد إذا كان هناك عذر شرعي، ولا أريد أن أخوض في هذا المجال، أن أقول لا بأس به وهو يأس للضرورة، لكن إذا كان من أجل تنظيم النسل أو تحديده، والله راسي أنا ما بكفيني أنا وزوجتي وبالكاد يكون معنا ولد واحد أو اثنين. هذه هي التي أشار الله عز وجل إليها بقوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. القتل سابقا كان بالوعد الجليل، القتل الآن هو بالوعد الخفي الذي أصله مكروه، لكن إذا اقترن به مثل النية صار هذا الوعد الخفي محرما. أما إذا لم يقترن به نية سيئة كهذه فهو على كراهة. لماذا؟ لسبب مهم جدا، ألا وهو العجل هو نوع من آثار الرهبنة، وأرجو الانتباه لما أقول، هو نوع من آثار الرهبنة. ما هو آثار الرهبنة؟ أولا أن يضغط الإنسان على شهوته وأن لا يعطي بدنه حقه فيترهب ثم يقع فيما هو أكثر من الرهبنة كما نسمع عن رهبان النصارى. الشيء الثاني أن الذي يعجل حقيقة هو لا يأخذ مدى شهوته المباحة بدون عجل. ثالثا وأخيرا هذا هو الأهم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، أي مباه بكثرة أمتي الأنبياء يوم القيامة. فالذين يعجلون يقللون من نسل أمتي عليه السلام، أي فهم لا يحققون رغبة الرسول عليه السلام. فمن هنا كان العجل مكروها. أما إذا اقترن به فكرة جاهلية فيصبح حين ذاك محرما. كذلك إذا ما اقترن به كما يفعل كثير من النساء وبإذن الرجال وليس رغم أنوفهم أن تتعرض المرأة ليكشف الطبيب عنها. لماذا؟ لما يسمونه تنظيف أو ما يسمونه ما أدري، والأرض يمكن تكون مسكونة ببعض الأطباء فهم أعلم بنا من غيرها. القصد الكشف عن العورة لا يجوز إلا لأمر ضروري جدا، وإلا وقع في المحرم. غير إيش عندكم؟
أخبر طبيب
خليها مستورة يا أخي.
جود العينات لنا دماغ الحامل في العيادات هل يجود في أطار المستهم لا من باب الدعاية ومحرم؟
أظن أن هذا يؤخذ جوابه من البحث السابق، يعني هناك تفصيل، لكن في هذا السؤال ربما يحتاج الأمر إلى توضيح آخر. أن هذه العينات تقدم إليك بصفتك طبيب، لماذا تقول؟ طيب نحن عرفنا أن من الحمل إما للتهديد أو التنظيف، وعرفنا الجواب آنفا، قد يكون مكروهاً أو قد يكون محرماً. الذي يساعد على المكروه فهو مرتكب المكروه، أو يساعد على ارتكاب المحرم فهو يساعد على ارتكاب المحرم. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فيحفظك الله. نعم.
الآن في خطبة الجمعة طبعاً لا يجب أن هو يتكلم بأي كلمة أو يتلفظ بشيء لن تطلع.
لا نستطيع أن نقول هو نفس الحكم بسبب واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خطبة العيد تختلف عن خطبة الجمعة في ناحيتين اثنتين. خطبة الجمعة كما تعلمون بين يدي الصلاة، خطبة العيد بعد الفراغ من الصلاة. وهذا يعني فيه حكمة بالغة. خطبة الجمعة بين يدي الصلاة تلزم الجالسين بالجلوس لها والإطواء والانتباه لها فهم ملزمون، بينما حينما جعل الشارع الحكيم خطبة العيد بعد الصلاة لا تلزمهم لأن انتهى عبادة العيد في الصلاة. وأكد الرسول عليه السلام هذا بحديث آخر حيث قال: فمن شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. هذا هي خطبة العيد. وأكد الرسول عليه السلام هذا بحديث آخر حيث قال: فمن شاء أن يجلس فليجلس ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. هذه هي خطبة العيد. ولذلك لا نستطيع أن نلحق أحكام خطبة الجمعة أن نلحق أحكام خطبة العيد بأحكام خطبة الجمعة، لأن الشارع فارق بين الخطبتين بهاتين المفارقتين. أولا أنه جعلها بعد الصلاة وتلك قبل الصلاة، وثانيا حجر الحاضرين للجلوس لها أو الانصراف عنها. لذلك نقول لا نستطيع أن نقول بأنه يجب الإنصات لها كما حكم الإنصات لخطبة الجمعة. أصبر. ولكني أقول ترى خطبة العيد أهم ولهذا الدرج، لا شك أن تلك الخطبة لأنها منظمة ومشرعة من الله عز وجل أهم من هذا الدرج الذي نحن يعناه الآن أمرا واقعا. هل ترون من فائدة أن واحد يتكلم من هون واحد يتكلم من هون؟ الجواب لا. إذن هناك الجواب من باب أولى لا، واضح. لكن لا أستطيع أن أقول إنه لا يجوز. نعم.
بعد كل خطبة جمعة
أو أي خطبة أو جلسة في الهيئة بذكر
الله،
الدنيا
يقول
وصلاة وسلامة سيدنا
محمد،
الشكر
يصلي اللهم
صل وسلم، جزء حجة الزكية،
هل فيها
نقص؟ لا ما فيها، ما فيها، هذه من أجزاء الأمور. أصلا اللي بدأ يسأل ما يتكلم ما يتكلم. تفضل.
لا تعليق على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة كذبت يهود لا عذاب دون القيامة، فهل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بأمر غيبي لا يعلمه؟
من أين حوشت هذا الحديث؟
هذا هو كذب من الله
وبسنة صحيح؟
لا
أعوذ بالله.
هذا بكثر من الفجر وحديث آخر.
لا حسبك حسبك الحديث الأول
أن اليهودية قالت لعائشة.
حسبك يا أخي بس، هذا الحديث لا يمكن أن يكون الرسول قاله. عندك حديث آخر شبيهه أو عفوا ما يكون شبيهه؟
حديث آخر فقال أن الحديث الأول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم
بعذاب
القبر وبعد ذلك أعلمه الله.
أنت ما قلت عذاب القبر الله يهديك، قلت لا عذاب في الآخرة.
لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عذاب دون القيامة بل أقول عذاب الآخرة.
الآن ذكرت القبر، من قبل ما ذكرت القبر؟
نعم لم أذكر، لكن أنا سألت قلت هكذا. ما تعليقك على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كذبت يهود لا عذاب دون القيامة؟
ما ندري هذا الحديث، وأنت بتقول أنه موجود في المسند ونحن نعلم يقينا مع ابن حجر وغيره من أفاضل العلماء أنه ليس كل حديث في المسند هو صحيح، لكن يوجد في صحيح البخاري ما يبين خطأ هذا الحديث، أن السيدة عائشة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية دخلت عليها فدعت لعائشة بأن يعيذها من عذاب القبر، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وذكرت هي له أن تلك اليهودية قالت كذا، فقال عليه الصلاة والسلام أعوذ من عذاب القبر أو استعيذ من عذاب القبر، أما لا عذاب فهذا حديث منكر ولا شك.
ابن حجر قتل الحديثين، هذا الحديث الذي ذكرته الحديث هذا، وأقر الحديثان وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية لم يكن يعلم بوقوع عذاب القبر وبعد ذلك علم.
هذا لا يصح هذا الجواب إطلاقا، لا يصح هذا الجواب إطلاقا. علماء الأصول يقررون في كتب علم أصول الفقه قضية مهمة جدا لها طرفان، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. الإيجابي هو الذي ينبغي اعتقاده، السلبي هو الذي لا يجوز اعتقاده، وكلاهما يتعلق بما يسمى بالنسخ. النسخ في الشرع موجود، لكن النسخ ينقسم لقسمين، نسخ يتعلق بالأحكام هذا هو الجائز بل الواقع، ونسخ يتعلق بالأخبار وهذا مستحيل أن يقع فيه نسخ لأنه يشكك في كل خبر يأتي سواء في القرآن أو في السنة فيقال إيه محتمل يكون هذا الخبر منسوخا، لذلك فالأخبار لا يقع فيها نسخ، ولذلك لا يجوز أن يقال الرسول قال لا عذاب بعدين يجي أن يقول إيه في عذاب، هذا أمر مستحيل. لكن أنا إلى الآن لا أستطيع أن أعتقد بأن ابن حجر يجيب بهذا الجواب، فإذا شئت تتصل بي هاتفيا كل ليلة في رمضان ويكاد رمضان ينتهي ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا قيامنا وصيامنا من التاسعة إلى العاشرة في كل ليلة، بعد رمضان عندي ساعتين بعد صلاة العشاء تتصل بي وأقول رجعت أنا هذا الحديث الذات لا عذاب، هذا نفس للعذاب، فكيف يصح أن يقره فيما بعد؟ هذا أحد أمرين، إما أن الحديث الذي تقول رواه الإمام أحمد في المسند إسناده لا يصح، أو ابن حجر أخطأ في نقله، أو الناقل عنه هو المخطئ، وأحلاها مر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك عبارة يستعملها الصوفية ويضعونها في غير موضعها، يقولون فلان في الذكر أخذه الحال، تفهمون هذه كلمة أظن، يعني بيكون عم يذكر وإذا بيقع
صيح في الأرض، شبه أخذوا الحال، أكثرهم كاذبون. كما جاء عن بعض السلف قيل لأحدهم وهو من فقهائهم ولا شك أن هؤلاء الناس حينما يقع أحدهم يقولون هذا كيف وقع؟ قال من خشية الله. قال ذلك الفقيه العالم، قال إن كان صادقا فنحن نضعه على هذا الجدار ثم نقرأ عليه ما شاء الله من كلام الله القرآن، فإن أخذه الحال يكون صادقا. طبعا هذه الصورة لا تقع، لكن حقيقة أن هذا الصحابي الجليل أخذه الحال غاب عن وجوده، لم يعد يشعر بألم جراحاته، لذلك عبر عن ذلك بقوله لقد كنت في سورة أقرأها فوالذي نفسي بيدي لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها، يعني كان هلاكي فيها، لكنه عاقل غاب عن ألمه، لكنه سبحان الله ما غاب عن عقله وفكره، إنه فكر هو الآن في طاعة الله وفي عبادة الله، فلو أنه صبر على ما هو من الشعور بهذا التجلي الإلهي لاستمر المشرك في رميه، ثم لا بد أن يأتيه اليقين، فإن هو فعل ذلك وصبر على رمي المشرك حتى الموت ضيع وظيفة أمره الرسول عليه السلام بالقيام بها، وألا وهي حراسة الصحابة. إذن لا، أنا لا أوثر هوايا ولو كانت في طاعة الله عز وجل على إضاعة مصلحة حراسة المسلمين، لأنه إن آثر هواه فقد يأتي جيش من المشركين فيقضي على هؤلاء الصحابة النائمين ويكون هو السبب في ذلك، لأنه تجاوب مع هواه. طاعة للشيطان كلا، طاعة للرحمن، لكن هناك مصلحة أعظم من مصلحته الشخصية التي هي الاستمرار في تلك العبادة لله عز وجل. لذلك هو اقتصر على ركعتين فقط، ليس خوفا من الموت، وإنما خوفا لنقل من عندي من الموت المعنوي، وهو الإخلال بواجبه بالقيام بوظيفة حراسته لأصحابه. إلى هنا تنتهي هذه القصة الرائعة كما تشعرون معي. الشاهد منها هذا رجل صحابي كمعاد وأنصاري أيضا كمعاد، لو كان قد تلقى من مدرسته التي تخرج منها وهي مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان تلقى منها أن الدم ينقض الوضوء مجرد أن شعر بالرمية الأولى وبالمسيلة الأولى من دمائه من بدنه لقطع الصلاة، لأنه انتقض وضوءه على دعوى أن خروج الدم ينقض، وبانتقاض وضوئه بطلت صلاته، لكن لم يكن شيء من ذلك، بل صبر على كل جراح الرمية الثانية والثالثة حتى صلى ركعتين. إذن هذا الصحابي لم يتلقى من مدرسته النبوية أن الوضوء ينتقض بخروج الدم ما مكان كثيرا. هنا أيضا يجي النقاش بين المذهبين، مذهب الشافعي رحمه الله الذي يقول الدم لا ينقض الوضوء وهذا من حججه، ومذهب الحنفية الذين يقولون الدم ينقض الوضوء مهما كان قليلا، مجرد أن يخرج من مكان الجرح ولو بمقدار الألف. هؤلاء ماذا يجيبون عن حديث الأنصاري هذا البغية؟ قالوا ليس أيضا كما قالوا في قصة معاذ، ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ما وقع لهذا الصحابي فأخره، لا يوجد شيء من هذا. الجواب هو نفس الجواب المتعلق بقصة معاذ، لكن هنا الأمر أقوى، ذلك أن هذه القصة فيها غرابة متناهية، وهذه الغرابة تبعد إبعادا كليا احتمال أن تخفى هذه القصة ليس على محمد عليه السلام باعتباره نبيا رسولا، وإنما باعتباره رئيس جيش يأمر الناس بالنزول في مكان ويأمر رجلين بالقيام بواجب الحراسة إلى آخره، فيصاب أحد الحارسين برمية أولى وثانية وثالثة ويستمر في الطلق، ثم ذلك يعلمه جابر ولا يعلمه نبي جابر، هذا أبعد ما يكون عن العقل السليم. مع ذلك فجوابنا هو أيضا جواب السابق، إن كان لم يعلم رسول الله هذه الحادثة العجيبة الغريبة فلا شك أن الله عز وجل قد علم ذلك، فلو كان خروج الدم ناقضا للوضوء لأوحى الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بأن فلان وقع له كذا وكذا واستمر في صلاته، وهذا لا يجوز لأن خروج الدم ناقض الوضوء. إذا كان من قواعد علماء أصول الفقه أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا يقولونه بالنسبة للرسول الذي هو لا يخرج عن كونه بشرا بنص القرآن الكريم، لكنه اصطفاه رب العالمين على البشر برسالته كما قال في القرآن الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو بشر مثلنا لكن يوحى إلي. فإذا قلنا إنه من المحتمل كما قلنا في القصة الأولى أن يخفى ذلك على رسول الله، وهذا بعيد جدا لما ذكرته آنفا، فلا يخفى ذلك على الله. فإذا كان لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فذلك بالنسبة لله رب العالمين المشرع الحقيقي إذا كان يريد أن يحرم شيئا وجاءت مناسبته فإذا هو سيبين، فهنا جاءت المناسبة وما بين للرسول ليقوم الرسول بواجب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن إقرار الرسول عليه السلام بالشيء يقع في زمانه سواء بافتراض أنه اطلع أو بافتراض أنه ما اطلع كما يريد بعض الفقهاء أن يدعوا ذلك، فالله عز وجل من ورائه مطلع ومحيط، فإقرار الرسول عليه السلام بالشيء يقع في زمنه ولو بغيبة عنه وببعد عنه، فما دام أنه لم يصدر حكما يخالف ذلك الواقع يصبح ذلك الواقع حكما شرعيا. إذن العلم النافع هو كتاب الله تبارك وتعالى القائم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأقسامها الثلاثة وباتباع السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، لأنهم هم المعنيون في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالمؤمنون المذكورون في هذه الآية أول ما ينصرف هذا النص إليهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين أشرفوا على معرفة سنته عليه السلام قولا وفعلا وتقريرا. فلن يكون العلم نافعا إلا بهذه القيود، بعد ذلك لا بد أن يقترن مع هذا العلم العمل الصالح. وإلا كان هذا العلم حجة على صاحبه بينما كان ينبغي أن يكون مرتبة ودرجات عاليات له في الجنة، كما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأريد أن أذكر السائل بأن العلم النافع بعد أن أوضحناه لا ينفع صاحبه بل يضره إذا لم يعمل به، والنصوص في ذلك كثيرة من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار السلف الصالح أيضا. فمن كلام الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأحاديث الرسول عليه السلام في التحذير من الإعراض عن العمل كثيرة وكثيرة جدا، أو تحذير من أن يخالف فعل العالم قوله، أو من أن يخالف قوله فعله. فهذه الأحاديث أيضا كثيرة، وحسب الآن من تلك الأحاديث حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان في مجلس من مجالس معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فطلب منه أن يروي لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من تسعر بهم النار. فتهيأ رضي الله عنه ليحدث بهذا الحديث الذي طلب منه، ولكنه لاستجماعه هول الحديث في نفسه وشي عليه. ولما أفاق، ولعل في الحديث أنا الآن لا أقطع بهذا، ما أفاق حتى نضح بالماء. المهم لما أفاق تهيأ أيضا للتحديث به فغشي عليه، وهكذا ثلاث مرات، ثم جمع همته ونفسه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تشعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم فيقال له: أي عبدي، ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي، نشرته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما علمت ليقول الناس فلان عالم. وقد قيل خذوا به إلى النار. هذا الرجل الأول من الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من النار، وأن نكون من هؤلاء الثلاثة: العالم الذي لا يعمل بعلمه، والغني الذي ينفق ماله رياء الناس، وكذلك المجاهد. فهذا العالم الذي كان يفترض فيه أن يكون في الدرجات العاليات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وإذا به في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنه علم الناس ونشر علمه، ولكن ما ابتغى بذلك وجه الله. لذلك كان الإخلاص في العبادات هو الأصل الأساسي فيها. ولذلك قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن عمل عملا ليس لوجه الله فقد أشرك غير الله مع الله فيه، هذا العالم الذي نشر علمه. لماذا؟ ليقول الناس عنه فلان عالم. قيل له يوم القيامة: هذا الذي مهدت له ورميت إليه وقصدت إليه قد حصلته. قال الناس فلان عالم، خذوا به إلى النار، لأنه لم يكن مخلصا لله في علمه. ثم يؤتى بالمجاهل فيقال له: أي عبدي، ماذا عملت فيما أعطيتك من قوة؟ فيقول: يا ربي، قاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان شجاع، فلان بطل. وقد قيل: خذه به إلى النار. أيضا هذا المجاهد حينما جاهد جاهد في سبيل الله فيما يرى، لكنه كان لا يقصد بذلك وجه الله